والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين ولا تدام على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في مناقشة ما ذهب إليه الشيخ الأعظم من اعتبار قصد التوصل في وجوب المقدمة، وأن مقدمة الواجب يشترط فيها أن يكون هذا الشرط متحقق، وهو قصد التوصل وإتيان للمقدمة. وذكرنا بأن هذا بعد الإشكال الذي وجه عليه حاول توجيه مراده، فوجهت بثلاثة توجيهات أو أربعة توجيهات. التوجيه الأخير الذي ذكره سيد محمد الفشاركي أو جزم به، وأنه يعني فقط وجه وقال يحتمل أن يكون مراده، لا، ظهر أنه جزم بذلك، أن المرء أن يكون اعتبار قصد التوصل هو في صورة المزاحمة، ما إذا كانت المقدمة يدور أمرها بين حرمتها ووجوبها. في حين إذا كانت المقدمة يدور أمرها بين حرمتها ووجوبها، فقصد التوصل هو الذي يرفع الحرمة، وما أن الوجوب هو الذي يتقدم في هذا الفرض، فإنه لا يتحقق إلا بقصد التوصل. ومثل له مثال ما إذا كان المزاحمة بين وجوب إنقاذ الغريق وبين الدخول في الأرض المخصوبة وسلوك الأرض المخصوبة، فهذه المقدمة هي سلوك الأرض المخصوبة يدور إما بين وجوبها وبين حرمتها، فحتى ترتفع الحرمة لابد أن يقصد التوصل، في حين أن يكون سلوك هذه الأرض المخصوبة مع قصد التوصل جائزة، ومن دون قصد التوصل تكون مصداقا للحرام وهو غصب الأرض وهو محرم. في مقام مناقشة هذا القول ذكروا بأن ما ذكره غير تام، لأن المزاحم هنا ليس بنفس السلوك، وإنما المزاحم بين أمرين شيئين نفسيين، حرمة نفسية وهو الغصب، ووجوب نفسي وهو إنقاذ الغريق، إنقاذ الغريق مع حرمة الغصب. هذول وين يلتقيان في سلوك الأرض المخصوبة، فسلوك الأرض المخصوبة فيها وجوب غيري وفيها حرمة نفسية، لا يوجد هناك حرمة ووجوب نفسي في هذه الأرض في سلوك هذه الأرض، وحرمة نفسية في سلوك هذه الأرض حتى يتزاحمان، وإنما التزاحم بين وجوب إنقاذ الغريق وتحقق. فإذا كان هذا الوجوب متحقق، إذا كان هذا الوجوب هو المتقدم حينئذ فترتفع حرمة السلوك إذا كان قاصدا. أما إذا لم يكن قاصدا فحينئذ لا يتحقق هذا السلوك. يعني إذا السلوك هذه الأرض، عبور هذه الأرض متى يكون واجبا غيريا؟ إذا قصد التوصل. أما إذا لا، أنا ما أريد أن أنقذ هذا الغريق، في حين إذن أسلك هذه الأرض شنو؟ ما راح يتحقق في العنوان يوجب ارتفاع الحرمة، وإنما تبقى الحرمة وحدها هي الحاكم، فيكون سلوكه حراما. فيقول حينئذ لما ما عنده نية التوصل، ما عنده قصد التوصل، سلوكه سوف يكون مصداقا للحرام، ويكون تصرفا في الأرض المخصوبة وهو محرم. متى ترتفع هذه الحرمة؟ إذا قصد التوصل. حينئذ راح يكون ماذا؟ راح يكون هو الذي يرفعه. المصنف بقى المناقش يقول هذا السلوك الأرض المخصوبة ترتفع في صورة الحرمة، لكن المناقشة المزاحمة تكون بين ذاك وبين هذا، أنه متى ترتفع الحرمة متى لا ترتفع الحرمة. هذا الوصول وهذا السلوك الأرض المخصوبة هذا راح يوصل لإنقاذ الغريق، يوصل سواء قصدته أو لم تقصده، غايتها في بعض الأحيان أنت هذا يبرر لك السلوك، وبعض الأحيان لا يبرر لك السلوك. يعني إذا لم تقصد لم تقصده، لكن بدأ بعد ذلك أن تنقذ الغريق، شو ما تحققت المقدمة؟ تحقق المقدمة. إذا مسألة التوصل وعدم مسألة التوصل هذه هي يعني هي اللي راح تؤدي إلى ارتفاع الحرمة. أم يعني إذا عبرت الأرض المغصوبة ولم يحدث هناك القاذر، شفت الغريق مات وأنت قاصد التوصل، شو ترتفع الحرمة؟ أنت عبرت الأرض المغصوبة حينئذ ما ترتب الواجب بعد ذلك. قصدت التوصل، لما قصدت التوصل ما ترتب الواجب، الحرمة شنو ترتفع؟ أنت معذور، لكن الحرمة باقية، لأن هذا ما صار مقدمة لذلك الفعل، ما تحقق ذلك الفعل. فلذلك قل هذا ما له علاقة به حينئذ المزاحمة. المزاحمة تكون بين نفس وجوب إنقاذ الغريق، مو رفع الحرمة نفسها بهذا الوجوب. المزاحمة لما يكون هذا الفعل نفسه أكو وجوب بنفسي وأكو حرمة غيرية، لما يتقدم أحدهما يرفع هذه الحرمة تماما، مو أن الحرمة تبقى، بعض الحين أكون معذورا بعض الحين ما أكون معذورا. فلذلك قل المزاحمة مو هنا ما راح تظهر أثرها، بينما لو قلنا أن المقدمة واجبة بقول المطلق، لو قلنا بأن المقدمة واجبة بقول المطلق، يعني مقدمة الواجب واجبة أينما وجب عليك شيء، يعني مثل لما نقول أنه الآن دخل وقت صلاة الظهر والوضوء واجب، فأي وضوء تتوضأ به راح يكون مستقل هذا الواجب. هنا أيضا كذلك، هنا إذا قلنا أن المقدمة واجبة، مقدمة الواجب واجبة، فحينئذ أي عبور وكان إنقاذ الغريق هو واجب عليك وأنت همت كلفت بذلك، فأي عبور وأي سلوك لهذه الأرض راح يتصل بالوجوب، سواء قصد التوصل أو لم يقصد التوصل، بناء على وجوب مطلق المقدمة. أما بناء على أنه أن الوجوب فقط مع قصد التوصل فراح يرتفع هذا قصد التوصل، هذا يرتفع هذا الوجوب، يرتفع الحرمة عند قصد التوصل فقط. هذه الثمرة التي يمكن أن تذكر في للشيخ الأنصاري بأنه ترتفع الحرمة عن قصد باعتبار وجود قصد التوصل فقط. أما بناء على القول بوجوب مطلق المقدمة فلا يمكن، فحينئذ سواء قصدت التوصل بهذا العبور أو لم تقصد لا يكون له أي خصوصية. الشيخ النائين رحمة الله عليه قال بأن ما ذكره الشيخ الأعظم من اشتراط قصد التوصل رتبوا عليه بعض هذه الثمرات، لكن هذه الثمرات أيضا استبعد صدورها من الشيخ، وذلك لأنها مردودة. متى؟ قال في بعض الصور التي يحتاج فيه أن يكرر الفعل كمن جهة القبلة، فيجب عليه أن يصلي للجهات الأربعة، أو من شك في ثوبين بين ثوبين وأنه أكو نجاسة، يتيقن بوجود نجاسة في أحد هذين الثوبين ولا يعلم، فيجب عليه أن يصلي صلاتين، صلاة بهذا الثوب وصلاة بهذا الثوب، لكنه ما أصل إلا صلاة واحدة. فهو الواجب عليه حتى يسقط التكليف أن يصلي إلى الجهات الأربعة، فكل صلاة يصليها هي مقدمة للإتيان بالواجب. حتى يسقط هذا التكليف لازم يصلي هذه الصلاة وهذه الصلاة، وهو في نيته أنه لما صلى هذه الصلاة الجهة الأولى يريد يصلي صلاة الجهة الثانية، يريد يصلي صلاة الجهة الثالثة. فإذا لم ينوي هذا وقال أنا ما أصلي الأربع جهات وإنما راح أصلي إلى جهة واحدة، مو لأن هذه الجهة مثلا أنا أحتمل وجود القبلة بها، مو لأن هذه الجهة أنا مطمئن بوجود القبلة، لا، لا، مع وجودي حالة الشك تماما، حالة الشك هي الحاكمة. مع حالة الشك هذا يصلي، يصلي في لا جهة واحدة، احتمال أن تكون هذه القبلة واحتمال القبلة بهذه الجهة وبهذه الجهة وتلك الجهة، لكن يقول حتى بناء على هذا الاحتمال لكنه لم ينوي، لأنه إذا ناوي التوصل يعني ناوي أن يصلي إلى الجهات الأربعة كلها. يقول هذا العمل لا يكون مبرئا للذمة حتى إذا صادف الواقع، يعني حتى إذا صادف أن هذه الجهة الجهة الواقعية، حتى إذا صادف أن هذه الجهة الجهة الواقعية لا يكون عمله مبرئا للذمة. لماذا؟ لأن الواجب عليه، الواجب عليه أنه أن هذه الصلاة لهذه الجهة مقدمة لتحصيل الصلاة من خلال التوجه إلى الأربع جهات. فهنا اكتفى بهذه الصلاة ولم يقصد بهذه الصلاة التوصل إلى ذلك الواجب والتوصل إلى الصلوات الأربعة. فلذلك يقول أن هذا حتى إذا صادف الواقع فلن يكون هذا مقبولا منه ولا يكون قد أدى الواجب حتى لو صادف الواقع. وكذلك لو صلى بثوب واحد فإن هذا لا يكون واجبا عليه، فيجب عليه ماذا؟ يجب عليه إعادة الوضوء، يجب عليه إعادة الصلاة بالثوب الثاني أو الصلاة إلى الجهات الأربعة. الشيخ الأعظم مرز الدائن يقول هذا استبعد من الشيخ. يا ليش استبعد من الشيخ؟ قال لأن الصلوات الصلاة إلى الجهات الأربعة هو من باب المقدمة العلمية، يعني لإحراز اليقين ببراءة الذمة. فحتى أحصل اليقين ببراءة الذمة يجب الصلاة يجب الاحتياط والصلاة إلى الجهات الأربعة، أو أحصل اليقين بالصلاة بالثوب أصلي مرتين. يعني كل عمل يحتاج إلى تكرار حينئذ يجب الجمع بين هذا العمل حتى يصير عندي عندي يقين وقطع. لماذا؟ بتحقق هذا الواجب. احنا كلامنا مو في المقدمة العلمية يقصد بها التوصل او لا، كلامنا في المقدمات الوجودية، يعني المقدمات التي يتوقف عليها ايجاد الواجب. والمقدمات الوجودية هذه يقصد مشروطة بقصد التوصل او غير مشروطة بقصد التوصل. فمبنى المسألتين يختلف، مبنى المسألتين يختلف. المقدمة العلمية وجوب الصلوات الأربعة مو من باب قصد التوصل واجب أو ليس بواجب، معتبر أو غير معتبر. المقدمة العلمية هي مقدمة لإحراز تحقق الواجب واليقين والعلم بتحقق الواجب. أما المقدمة الوجودية كلام في المقدمة الوجودية، وأن هذا الواجب يتحقق أو لا، والحاكم بوجوب المقدمة العلمية هو العقل. العقل يحكم بالإتيان بالجهات الأربعة حتى تتيقن بماذا؟ تتيقن بالإتيان بالواجب. فحينئذ المسألتين تختلفان، وليست هذه المسألة من ثمرات تلك المسألة. فلذلك كان استبعاد الشيخ الأعظم. السيد رحمة الله عليه يقول ممكن أن نرى هناك وجه لتصحيح العمل، وهو أنه الشيخ الأعظم في آخر بحث البراءة ذكر بأن في بحث أن هل الإطاعة الاحتمالية هي في طول الإطاعة العلمية أو في عرضها. الإطاعة العلمية بمعنى أن يكون له علم بالواجب، وهذا العلم بالواجب إما على نحو التفصيل وإما على نحو الإجمال. وأكو علم احتمال أو شيء احتمالي، طاعة احتمالية، يعني مرة أنا أعلم بالواجب على نحو الإجمال وأعلم بالواجب على نحو التفصيل. التفصيل أعلم الصلاة إلى هذه الجهة بالذات هو الواجب عليه، على نحو الإجمال أنه على نحو الإجمال الصلاة إلى الجهات الأربعة هي الواجب عليه. فأنا عندي علم بالواجب، فحتى تتحقق الطاعة للعلم الإجمالي الموجود عندي في حين إذن أدي هذه الصلوات الأربعة. وعندي طاعة احتمالية إن أنا عندما أتي بصلاة إلى جهة واحدة هذه أحتمل الطاعة ولا يتحقق عندي علم بالطاعة. مرة يتحقق علم بالطاعة يقين إن أنا أطعت. أطعت العلم عندما كان يكون عندي تفصيل بالمكلف بالتكليف فعند إطاعته حينئذ أعلم بالطاعة. وإذا كان عندي علم إجمالي فأكرر الفعل أصلي بالثوبين أو أصلي الجهات الأربعة يصير عندي طاعة علمية إجمالية. إهلانا هل هذه الطاعة الاحتمالية هي في عرضها توازيها أو هي في طولها؟ يعني إذا تعذرت الطاعة العلمية التفصيلية والإجمالية تصل النوبة إلى من؟ إلى الطاعة الاحتمالية. أو هي في عرضها، يعني مع التمكن من الطاعة الإجمالية أنا أجي إلى الطاعة الاحتمالية، والطاعة الاحتمالية تكون مبرئة. يقول في بحث البراءة تعرض الشيخ الأعظم إلى أحد هذين الأمرين، إلى هذا التساؤل. فإذا كان الطاعة الاحتمالية هي في عرض الطاعة الإجمالية، فحينئذ ما جاء به وصلى إلى جهة واحدة فقط وصادف الواقع تكون هذه كافية. ليش؟ لأنه هو المكلف حينئذ، إذا المكلف الواجب تحقق أنها صادف الواقع، والمكلف حينئذ الطاعة الاحتمالية بموازات. يعني أنت مخير، لما عندك علم إجمالي مخير بين أن تأتي بطاعة احتمالية أو تأتي بهذه الطاعة بهذا النحو. فإذا أتيت بالطاعة الاحتمالية وصادف الواقع وكان عندك قصد قربة هذا المقدار كافي. أما إذا قلنا لا، أن الطاعة الاحتمالية في مرتبة متأخرة يعني في طولها، حينئذ عملك جاء بغير الطريقة الصحيحة حتى لو صادف الواقع، لكن لا تصل النوبة إلى الطاعة الاحتمالية إلا بعد انعدام وعدم الطاعة الإجمالية والتفصيلية. أصلا قصد التقرب يحصل لما نقول أن دورها لم يأتي، يعني هذا الذي أنت تريد أن تقصد التقرب به هذا ما يحصل، لأنه الآن ما أجى دوره، لم يتعين دوره بعده. فعلى هذا الاحتمال يكون ما ذكره الشيخ الأعظم من أن الطاعة الاحتمالية وإذا صادف الواقع يكون باطلاً عمله، على هذا الاحتمال يكون له وجه. لكن مع كونه له وجه لكنه لا علاقة له بقصد التوصل. يعني مبنيين مختلفين. هناك صححنا العبادة بما إذا كانت مبنية على أن الطاعة الاحتمالية في عرض الطاعة الإجمالية، وإذا كانت في طولها فحينئذ لا تكون هذه الطاعة الاحتمالية، والصلاة التي صلاها على جهة واحدة أو الصلاة التي صلاها بثوب واحد وصادف الواقع تكون مبرئة للذمة. لكن مبنى هذا غير هذا، فحينئذ يعني كل المسألتين راح تكون ماذا؟ راح تكون خارجة عن مسألة قصد التوصل واعتبار قصد التوصل، فليست الثمرة مبتنية، وما الثمرة تكون مبتنية على شيء آخر. الفرع الثاني الذي ذكر أيضا أنه لو توضأ لغاية الخاصة لقراءة القرآن مثلا، فهل يجوز له الدخول في الصلاة بهذا الوضوء أم لا يجوز له الدخول في الصلاة لهذا الوضوء؟ ليش؟ يقول باعتباره ما قصد التوصل، ما قصد التوصل للصلاة، قصد التوصل إلى من؟ إلى قراءة القرآن. فإذا أتى بالصلاة بذلك الوضوء راح تكون هذه باطلة، لأنه أتى من دون طهارة. الصلاة يدلها وضوء، وهذا الوضوء شنو؟ وهذا الوضوء يكون مقصود، فلا يتمكن أن يأتي بالصلاة بوضوء وصلت به غاية أخرى، وبالتالي حينئذ هذا الوضوء هاي ثمرة عملية، ثمرة مترتبة على اعتبار قصد التوصل، أنه إذا قصد هذه المقدمة لغاية فحين لا تجوز له العمل لغاية أخرى، لا يجوز له احتساب هذه المقدمة لغاية أخرى. ولهذا نفسه هذه الثمرة المقرر اللي ذكر هذه الثمرة أشكل على نفسه أن هذه الثمرة التي ما تتحقق في الوضوء. لماذا؟ يقول لأن الوضوء حقيقة واحدة، غسلتان ومسحتان، وهاتان الغسلتان والمسحتان سواء كانت مقدمة إلى قراءة القرآن، إلى الصلاة، إلى مس المصحف، إلى الطواف، ما تختلف. فلما كانت حقيقة واحدة فالوضوء لأي غاية من الغايات تكون كافية لأداء الغاية الأخرى، ويستباح فيها جميع الأفعال المشروطة بالطهارة. لماذا؟ لأن الوضوء غاية واحدة. نعم في الغسل هذا متصور، لأنه من الممكن أن في الغسل متصور، لأن الغسل عبارة عن ماهيات مختلفة، فلو قصد في الغسل غاية معينة حينئذ لا يمكن به الوصول إلى التوصل إلى غاية أخرى من هذا الغسل. فإذا المقرر قال بأن قصد التوصل وعدمه لن تظهر ثمرته في الوضوء. لماذا؟ لأن الوضوء ماهية واحدة وحقيقة واحدة. نعم تظهر ثمرته في الغسل لأن الغسل عبارة عن حقائق مختلفة ومتباينة. المرزا النائيني يقول ما ذكره المقرر يعني نتفق معه في بعض ويختلف في بعض. عدم ظهور الثمرة في الوضوء هذا واضح، لكن الغسل حقائق مختلفة. عن شنو؟ اختلاف تارة يقول الاختلاف في الماهية بلحاظ الغايات، وتارة الاختلاف في الماهية بلحاظ الأسباب والأحداث. يعني بلحاظ الحدث نقول أن الوضوء الذي يرفع حدث البول غير الوضوء الذي يرفع حدث النوم. تارة نقول أن الوضوء حقائق متباينة بالنظر إلى الأحداث والأسباب، وتارة نقول أن الوضوء حقائق مختلفة بسبب الأوامر وبسبب الغايات، أن هذه الغاية وغير هذه الغاية، لتعدد هذه الغايات يتعدد هذا الوضوء. تارة نقول بهذا القول، يعني تارة هذا الشيء يتعدد بتعدد غاياته، تارة يتعدد بتعدد أسبابه. في الوضوء لا تعدد لا من جهة الغايات ولا من جهة الأسباب، هي حقيقة واحدة، حدث رافع حدث ناقض، وضوء رافع أو حدث ناقض. بالغسل قالوا بإمكان التعدد حسب الروايات، أن الوضوء المجنب أو غسل المجنب غير غسل الحيض، من جهة الأحداث والأسباب يختلف، أما من جهة الغايات ومن جهة ما يترتب عليه فهو واحد، لكن من جهة الغاية من جهة الأسباب التي اقتضت هذا الغسل، يعني إذا نوى غسل الجنابة غير ما إذا نوى غسل الحيض. غسل الحيض يختلف عن غسل الجنابة أو غسل مس الميت، كل منها حقيقة تختلف عن الحقيقة الأخرى، وهذا ترجع فيه إلى فهم الروايات، يعني إلى مقتضى الروايات، أنه في الروايات هل يفهم أنه ما يرفع أنه أن الشيء الرافع للجنابة غير الشيء الرافع للحيض، وإن كان ظاهره واحد طريقة الغسل واحدة لكنهما يختلفان، في حين نقول بأن هاتان ماهيتان هذا الغسل وهذا الغسل حقيقتان بالنظر إلى من؟ بالنظر إلى الأسباب وبالنظر إلى الأحداث الموجبة لها، أما بالنظر إلى الغايات فماكو فرق، فالغاية التي ترتب على الغسل ماكو فرق بيها، كل شيء مشروط بالطهارة يترتب على الغسل، لأن الغسل ماذا ينتج؟ يحقق الطهارة، والطهارة هي الشرط في كل هذه الأعمال. أما ما يرفع هذا الحدث الأحداث تختلف، أكو أحداث يرفعها الوضوء، أكو أحداث يرفعها الغسل، فهذا الغسل غير هذا الغسل، الغسل الذي يرفع الحيض غير الغسل الذي يرفع الجنابة، فإذا نوى غسل الجنابة هذا ما يرفع الحيض، فلذلك تبقى الحائض خلي تغتسل غسل الجنابة، لكن يبقى الحيض متحقق لا يرفعه. الغاية المترتبة عليه تترتب الغايات على الغسل الواحد، ماكو فرق، لأنه لأن هذه الغايات كلها مشروطة بالطهارة، والطهارة تتحقق من هذا الغسل. فلذلك يقول ما ذكره هذا، ما ذكره المقرر بأنه بأن الغسل يتعدد بتعدد غاياته هذا لا وجه له. نعم الغسل يتعدد بتعدد الأحداث والأسباب الموجبة له، أما بتعدد الغايات لا، الغسل بتعدد الغايات لا يتعدد، وبالتالي لا يظهر أثر قصد التوصل في مثل هذا الفرض أيضا. فلذلك قل ماكو ثمرة عملية تترتب على اعتبار قصد التوصل في المقدمة. القول الثالث إلى مقدمة إلى ما ذكره صاحب الفصول، هذا إن شاء الله يأتي الحديث عنه، وإن شاء الله لا تنسونا من الدعاء في بداية شهر رجب، وإن شاء الله الأسبوع القادم. نسأل الله أن يرفع هذا